الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سباق محموم متشدد بين الاستنفار الدبلوماسي والحرب بجزء آخر. تل أبيب تهدد واشنطن: سنرد في ثوان على أي هجوم، وواشنطن تحذر. سفراء الخماسية يلتقون عددا من الكتل النيابية، وحزب الله يفخخ مبادرة الاعتدال. فذلكة مرسومة لتأجيل الانتخابات البلدية بطلاها الثنائي الشعي والتيار. جريمة مروعة في الميومي، الضحية تم تقطيعها والمتهم الزوج. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عاد السباق إلى أشده بين الاتصالات والمساعي الدبلوماسية والسياسية الإقليمية والدولية والاستعدادات العسكرية المتتالية للرد والرد المضاد بين تل أبيب وطهران، فيما يؤكد النظام الإيراني أن رسالته وصلت في هجومه الأول الجوي والصاروخي على الأراضي الإسرائيلية، وأن أي رد على الهجوم سيقابل في ثوان برد مضاد، في مقابل تأكيد القيادة الإسرائيلية أنها سترد بشكل واضح وحاسم وبحكمة على هجوم السبت الماضي. وحتى لا يكون لبنان بين جحيم المعركة، تكثر الدعوات إلى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته ومن دون استنسابية في التطبيق، فيما ينبري المسؤولون القابضون على أنفاس السلطة في تطهير استحقاقات دستورية مهمة لتسيير شؤون الناس في غياب حكم قادر على إنصافهم وإحقاق الحق، فضلا عن القيام بمعالجات موضوعية محدودة حتى الساعة لقنبلة النزوح السوري. من المعركة المقبلة نبدأ.
فقد نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرا كشفت فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جيشه تحديد أهداف إيرانية محتملة للرد على هجوم السبت على بلاده، على أن تشمل منشآت نووية أو هجوما سبرانيا، وأنه يدور داخل أروقة مجلس الحرب الإسرائيلي جدل محتدم في شأن توقيت وطريقة الرد، إذ يدعو البعض إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، يحض آخرون على التريث لجذب المزيد من الدعم الدولي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قررت الرد بشكل حاسم وواضح على الهجوم الإيراني، وسيكون بطريقة لا تؤدي إلى اشتعال المنطقة، وأن القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد الإسرائيلي المحتمل.
من ناحيته أبلغ نتنياهو وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على إيران ولكن بحكمة، وأن طهران يجب أن تعيش التوتر كما عاشته تل أبيب، داعيا المجتمع الدولي إلى البقاء موحدا في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي، مشيدا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى لإحباط الهجوم الإيراني.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي شدد على أن إسرائيل سترد على هجوم إيران، وقال متحدثا من القاعدة الجوية في جنوب إسرائيل التي تعرضت لبعض الأضرار في الهجوم إن هذا الإطلاق لكثير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيقابل برد.
وفي المقلب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون إن إيران لا تريد زيادة التوترات، لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر من ذي قبل إذا ردت إسرائيل بعمل انتقامي، معتبرا أن طهران ردت على إسرائيل كجزء من حقها المشروع.
أضاف: حذرنا البيت الأبيض بوضوح من أن رد طهران والإجراء التالي سيكون حاسما وسريعا وشاملا إذا حاول النظام الصهيوني تكرار الهجمات الإرهابية على مصالح إيران وأمنها.
مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري كني قال من ناحيته إن بلاده سترد في خلال ثوان على أي هجوم إسرائيلي محتمل، واصفا استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق بأنه خطأ استراتيجي.
وقال كبير مستشاري قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إريج مسجدي إن إيران لن تظهر ضبط النفس عندما يتم تجاوز خطوطها الحمراء رغم أنها لا تسعى للحرب، مضيفا أنه بينما حضت الولايات المتحدة إيران على ممارسة ضبط النفس فأنها في الوقت نفسه دعمت تصرفات النظام الإسرائيلي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أعرب عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم، داعيا إلى ضبط النفس الشديد.
واليوم أعلن الجيش الأردني زيادة الطلعات الجوية لمنع أي اختراق جوي ودفاع عن سماء البلاد، شارحا أن الإجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظرا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار.
الوزير الأمريكي وكما قال البنتاغون بحث مع جالانت في أثار هجمات إيران التي أحبطتها القوات الأمريكية والإسرائيلية.
قائد الأركان الأمريكي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي في البيئة الأمنية في الشرق الأوسط، مجددا الرغبة الأمريكية في العمل لخفض التوترات الإقليمية الحالية.
وزارة الدفاع الأمريكية شددت على أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل، كاشفة أن إيران أطلقت على إسرائيل أكثر من 110 صواريخ باليستية و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة.
أضافت أن إيران لم تزودنا بأي معلومات قبل هجومها على إسرائيل، وأن المقاتلات الأمريكية أسقطت أكثر من 82 مسيرة إيرانية، مؤكدة أن إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني.
منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال أن التقارير عن تلقين إنذارا مبكرا من إيران قبل ردها على إسرائيل خاطئة، موضحا أن طهران تعمدت بشكل واضح التسبب بدمار هائل وأن إسرائيل في موقع استراتيجي أكثر قوة اليوم.
كيربي أضاف أن إيران منيت بهزيمة مذهلة وتم تدمير 99% من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها، ونبحث حاليا عن طرق أخرى لزيادة الضغط عليها، ولنتخلى أيضا عن فكرة التفاوض حتى نتمكن من تحقيق وقف النار في غزة وأطلاق الرهائن وأدخال المساعدات، مؤكدا أن هناك اقتراحا قابلا للتطبيق على الطاولة ويجب على حماس أن تأخذه.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التطورات، وأكد ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة إلى أهمية وقف النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأكد أمير قطر في اتصال بالرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي ضرورة خفض كل أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وفي اليوم 92 بعد 100 للحرب قتل في غزة في الساعات 24 الماضية 86 فلسطينيا وأصيب 94 آخرون، ليرتفع عدد الضحايا إلى 33,797 قتيلا و76,465 جريحا منذ بداية الحرب وفق وزارة الصحة في غزة.
سياسيا، كشفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الموساد أكد أنه تلقى ردا سلبيا من حركة حماس في شأن المقترح الذي قدمه الوسطاء في شأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن.
رنا خاطر لخص الميدانيات الجنوبية في الساعات الماضية.
فيما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش سيجري اليوم مناورات وسط الجليل والجليل الأعلى ضمن الاستعداد لمواجهة التهديدات من الجبهات المختلفة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه الحربي قصف مبنى عسكريا في منطقة ميس الجبل كان يوجد فيه عناصر من حزب الله، إضافة إلى قصف مبنى عسكري آخر للحزب في منطقة طير حرفة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق أطلقت قوة تابعة للجيش نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقة شبعة. كما شن الطيران الإسرائيلي 11 غارة على محيط بلدتي حولة ومجد الزون وعلى بلدات طير حرفة والضهيرة والصديقين ومنطقة اللبون والنقورة وعلم الشعب. ونفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق كرة قضاءسور والساحل البحري، إلى تنفيذه غارات على بئر المصلبيات في بلدة حولة. تزامنا غار الطيران الحربي على منزل عند أطراف بلدة مجد الزون في القطاع الغربي، وأفيد عن سقوط جريحة نقلت إلى أحد مستشفيات سور للمعالجة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة 4 جنود من لواء جولاني، أحدهم في حال خطرة جراء انفجار عند الحدود الشمالية مع لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الانفجار الذي استهدف جنود وحدة جولاني حصل داخل الأراضي اللبنانية بعد محاولة القوات الإسرائيلية العمل على بعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل. حزب الله أعلن أنه زرع عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة تابعة للواء جولاني الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم، مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلن الحزب استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وآخر في حرش حنيطة وموقع رويسات العلم في تلالك فرشوبة.
فيما يستضيف السفير المصري علاء موسى في 12 ظهرا في دارته في دوحة الحص اجتماعا لسفراء الخماسية مع عدد من الكتل النيابية. يتوقع أن يزور وفد من السفراء بنشعي غدا للاجتماع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، إضافة إلى اجتماع مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. كذلك يلتقي كتلة الوفاء للمقاومة في غياب السفيرة الأمريكية والسفير السعودي على أن يجتمع في الأيام القليلة المقبلة برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في غياب السفيرة الأمريكية أيضا.
ونقل عن دبلوماسي معني أن السفراء الخماسية وكما سبق وأعلنوا سيعود دون نشاطهم من خلال زيارات القوى السياسية التي لم يجتمعوا إليها بعد، لا سيما باسيل والنائب محمد رعد، على أن يقتصر الحضور على سفراء فرنسا، قطر ومصر.
المصدر أوضح أن سفراء الخماسية وبعد الانتهاء من كل اللقاءات سيعكفون على وضع الخلاصات، بحيث يتم تحديد نقاط التلاقي ونقاط التباعد ليصار إلى وضع ورقة يتم تبادلها مع الفرقاء النيابيين لوضع ملاحظاتهم عليها، على أن ترفع النتيجة النهائية إلى اللجنة الخماسية على مستوى وزراء الخارجية، وعلى ضوئها يتم تحديد اجتماع للجنة على مستوى الوزراء، وهذا الأمر يحتاج إلى 4 أسابيع على أقل تقدير.
وكشف المصدر الدبلوماسي نفسه أن إذا كانت الخلاصات إيجابية وتوحي بإمكان إدخال الاستحقاق الرئاسي في مهلة الإسقاط لإنجازه، فإن اللجنة الخماسية على مستوى الوزراء لن تتأخر في عقد اجتماعها المقبل في بيروت، والأرجح يكون في النصف الثاني من أيار المقبل.
وفد تكتل الاعتدال الوطني الذي زار كتلة الوفاء للمقاومة في مقرها تسلم جوابها في شأن مبادرته الرئاسية، وملخصه الموافقة على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي على أن يكون برئاسة الرئيس نبيه بري ومن دون قيد أو شرط.
مصادر دبلوماسية وكما نقلت عنها نداء الوطن أكدت أن حزب الله الذي سيكون أحد الأطراف الرئيسة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي مستعد للمضي في انتخاب مرشح يحظى بموافقته غير فرنجي، وأن المخرج سيأتي عندما يحين أوانه بالذهاب إلى جلسة اقتراع يبقى فيها الحزب على موقفه المؤيد الفرنجي، ولو أدى ذلك إلى وصول مرشح آخر في الجلسة نفسها.
في هذا الوقت نقلت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون إلى المسؤولين اللبنانيين حرص إدارتها على عدم توسع رقعة الصراع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشيرة إلى الجهود والمساعي التي يبذلها المسؤولون في بلادها لتهدئة الأوضاع.
وأكدت جونسون أيضا دعم استقرار وأمن لبنان وبقائه بمعزل عن أي مواجهة تحصل في المنطقة، لافتة إلى اتصالات أجرتها بلادها مع دول المنطقة بهذا الخصوص، ومشددة على صعيد آخر على رغبة الإدارة الأمريكية إلى دعمها لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتولى مع حكومة جديدة إعادة النهوض بلبنان ومواجهة الأزمات والمشاكل التي يواجهها حاليا.
وقد وصل إلى واشنطن وفد يمثل نواب قوى المعارضة ويضم جورج عايس، ميشيل معوض، نديم الجميل، مارك ضو ووضاح الصادق لعقد اجتماعات عدة في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس ومراكز دراسات وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أمريكية لإيصال وجهات نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ملف النزوح السوري.
دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى التصدي لتأجيل الاستحقاق البلدي، لأن محور الممانعة وحلفائه وبالأخص التيار الوطني الحر لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر، مؤكدا أن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي لا تزال قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء.
ودعا الدكتور جعجع الكتل والنواب جميعا وخصوصا التيار الوطني الحر إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علما أن جزءا كبيرا من البلديات أصبح محلولا والجزء الآخر منها مشلولا والباقي أكل الدهر عليه وشرب.
النائب وضاح الصادق سأل هل يدفع التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي. أضاف أن المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض.
جدير ذكره أن موضوع تأجيل الانتخابات البلدية قد يطرح في جلسة نيابية ستتم الدعوة إليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا في عين التين لتحديد جدول أعمالها.
وذكر أن اللقاء الديمقراطي قرر التريث في اتخاذ موقف في شأن التمديد للبلديات من عدمه إلى ما بعد جلسة مكتب المجلس غدا، فيما أكدت كتلة الاعتدال تأييد قرار التمديد إذا ما طرحه بري على التصويت في الجلسة النيابية المقبلة في حال انعقادها.
وفي ملف النزوح عرضت النائب ستريدة جعجع مع وزير الداخلية بسام مولوي على رأس وفد من قضاء بشري لقضية قتل باسكال سليمان واللجوء السوري، وأكدت أن جريمة باسكال سليمان سياسية حتى أثبت العكس والتحقيق لم ينتهي بعد، والوجود السوري يخلق مشكلة كبيرة في لبنان.
وتمنينا منه أنه يبعث ورا كل رؤساء بلديات لبنان يعمم عليهم هالمراسيم اللي نحن طبقناها بقضاء بشري، تنقدر بالقريب العاجل إذا الله بيريد من هلأ لفترة وجيزة من أصل هالمليونين سوري اللي موجودين بلبنان، واللي فهمت منه أنه في قسم كتير صغير منهم شرعي، يعني في حوالي 1.5 مليون غير شرعي يرجعوا على بلادهم على المناطق الآمنة بسوريا. في وجودهم اليوم بلبنان عامل مشكلة كتير كبير. وأنا هون بدي أرجع أذكر أنه حسب الأمم المتحدة لبنان اليوم منه بلد لجوء، هو بلد مرور. يعني اليوم اقتصادنا ما بيحمل يكون في 1.2 مليون سوري عنا بلبنان. الوضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه كله على بعضه. مشان هيك نحن بنتمنى من وزير الداخلية، وأنا قلت له إنه هيدا مطلب لبناني من أقصى شمال لأقصى جنوب، اليوم عم بيطلبوا إنه هالسوريين يرجعوا على مناطقهم الآمنة بسوريا لأن ما بقى يحمل البلد. هالجرائم اللي صارت بآخر 3 أسابيع ممكن تصير بالجنوب، ممكن تصير بحيلا بقى على مساحة 10452 كيلومتر مربع. إلا هيدا هلأ ريزون ديتا، إذا هن بيعتبروه أنه موضوع إنساني بتمنى على الأمريكان ياخدون لعندهم على أمريكا، أو الاتحاد الأوروبي ياخدون لعندهم، أو البلدان المانحة معلش تاخدون لهونيك. نحن حملنا ما لا يحمل من 2011 لتاريخ اليوم ياخدون لدواعي إنسانية حطون عندهم ببلاد.
وكان اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد في السراي أمس وفق مصادر وزارية شهد تصعيدا من قبل عدد من الوزراء الذين طالبوا بالتشدد في الملف وتنفيذ إجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين وإعادة السجناء منهم إلى بلادهم. واقترح بعضهم كذلك الطلب إلى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما أمكن من النازحين إليها.
وبحث المجتمعون أيضا في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بأقفال كل المؤسسات المخالفة، إضافة إلى الطلب من النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل بحصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
يتجه التحقيق في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا لدعمه حزب الله والذي عثر على جثته داخل منزل في بيت مير الثلاثاء الماضي إلى اتهام الموساد بالجريمة. وبحسب مصادر متابعة للتحقيق، الذي يتولاه فرع التحقيق في قوى الأمن الداخلي، فإن التحقيقات بحاجة إلى مزيد من الوقت لكشف تفاصيل الجريمة، وقد يحتاج الأمر إلى شهر. أضافت أن كل المستندات المتعلقة بهوية الأشخاص الحقيقيين الذين نفذوا الجريمة تبين أنها مزورة، ولم يتوصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان المنفذين مساعدون لهم في الداخل. ويعتقد أن المنفذين يتراوح عددهم بين شخصين وثلاثة أشخاص، بينهم المرأة التي استدرجت سرور إلى الفيلا في بيت مري.
وأشارت المعلومات إلى استعمال مسدسين في الإجهاز على سرور، وأن استئجار المكان حصل عبر الأونلاين ولم يتم التوصل إلى تحديد كيفية استئجاره، وأن الموضوع تنقل من وسيط إلى آخر، وتم الإيجار ببدل شهري بلغ $4,000.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل خضر بزي من غرفة التحكم.
صباح الخير لحضرتكم جميع المستمعين، يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا، تفضل.
يعني هلا وقت الضروي باتجاه مداخل بيروت، نبدأ على المدخل الشمالي عن حركة سير كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جوني الكاسليك حتى ذوق مكيل، كمان على نزلة ذوق مصبح بالاتجاهين الخط الجبلي. بنكمل على خط الشمال عن حركة سير كثيفة من الضبي جلدي بالدورة حتى الكارنتينا. المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير من خلدي باتجاه جسر باتجاه أنفاق المطار دون توقف للسير، وحركة سير كثيفة جدا من الكوستا برافا باتجاه الوزاعي. من بعدها بتتكمل حركة سير ناشطة حتى الجناح. الشويفات الحدث عن حركة سير كثيفة من جسر خلدي باتجاه أول شويفات، من بعدها حركة سير ناشطة بيبدأ، وضغط سير عم بيكون على مفرق الجامعة اللبنانية وتقاطع الكفاءات. مدخل باء من ظهر البيدر الجمهور حتى بيروت بالاتجاهين حركة سير ناشطة. ضمن بيروت بشكل عام عنا حركة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، حركة سير كثيفة على الوجه البحري لبيروت خصوصا على عين المريسي بسبب دخول الطلاب إلى جامعاتهم وإلى مدارسهم. كمان عنا حركة سير من أصعص باتجاه راس النبع، حركة سير كثيفة كمان على تقاطع جاليري سمعان. هيدي بالنسبة لحركة السير. تذكيرا فقط، نحن طريق عينات الأرزية فقط المقطوعة بسبب تراكم الثلوج. بالنسبة للإحصاءات، خلال 24 ساعة سجل عنا 5 حوادث للأسف فيهم قتيل، وأربع جرحى قتيل هو نتيجة حادث صدم لطفل. ونحن كمان هون بنرجع بنذكر أو على طول بننبه المواطنين كيفية اجتياز الطرقات، إن كان خلال النهار أو خلال فترة الليل، أو للأهل يديروا بالهم على أولادهم إذا كانت منازلهم بقرب الأوتوسترادات. محاضر ضبط سرعة 353 مخالفة. نحن مستمرين كالمعتاد بخطنا الساخن 1720، أو اللي بده تبعنا على منصة X@TMC لبنان. هيدا كل شيء، ونتمنى أنه يكون اليوم خالي من أي حوادث على الطرق
إن شاء الله. شكرا خضر.
صفحة المتفرقات مع رولا.
عثر على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر مقطعة أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة الميومية شرق صيدا، وذكرت المعلومات أنه أثناء قيام أحد المواطنين بفلاحة أرضه فوجئ بثياب وأشلاء بشرية، فقام على أثرها بإبلاغ القوى الأمنية، وتبين أن الجثة تعود لزوجة عنصر سابق في الشرطة البلدية وهي أمريكية الجنسية، وكانت قد اختفت منذ فترة، وادعى زوجها عليها أنها سافرت، وقد أوقف الزوج كمشتبه به، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة المروعة. عمل فوج إطفاء بيروت أمس من كل مراكزه بمؤازرة من الدفاع المدني والصليب الأحمر على إطفاء حريق مبنى البارعة منطقة تلة الخياط شارع يوسف بيك الزين. الحريق اشتعل من الطابق السابع وامتد نزولا إلى الطوابق السفلية وصعودا إلى الطوابق العلوية، وقد تم السيطرة عليه وأنقاذ محتجزين كانوا علقوا نتيجة تصاعد الدخان واللهب. قال والد الطفلة التي أصابها صاروخ إيراني في الرد الإيراني ضد إسرائيل محمد الحسوني إنه وأبناء عائلته كانوا نياما في منزلهم في قرية الفرعة غير المعترف بها من جانب السلطات الإسرائيلية في النقب حينما دوت صفارات الإنذار في المناطق القريبة. العائلة تتكون من 10 أفراد، سارع إلى إخراجه من المنزل الذي يتشكل سطحه من الصفيح، وقد كانت الطفلة أمينة في المنزل عندما سقطت شظايا صاروخ عليه فأصابتها إصابة مباشرة في الرأس، على ما شرح الوالد مضيفا نقلناها إلى المستشفى وهي في حال خطرة وخضعت لعملية جراحية أولى وثانية أمس الأول، لكن لا تغيير على حالها وندعو الله لها بالشفاء. وتابع الحسوني أنه عندما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية قريبة أراد نقل أولاده إلى منطقة مفتوحة قريبة نظرا لعدم وجود ملاجئ في القرية. معلوم أن نجمة داوود الحمراء سبق وأعلنت أن الطفلة هي الوحيدة التي أصيبت بجروح في الهجوم الإيراني، بينما عانى 30 شخصا من الهلع والتدافع. ماليا، يسجل سعر التداول بالدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89500 ليرة و 89700 ليرة.
وإلى المحطة الثقافية.
محطة ثقافية.
شظايا ذاكرة، ذكريات صحفية حرب، كتاب للصحفية نجاح القاضي التي عايشت أحداث لبنان قبل أن تخطفها الغربة وفي قلبها وجع كبير لحرب لم نعرف كيف نخرج منها حتى اليوم. ماذا قالت نجاح القاضي عن كتابها للدائرة الثقافية في لبنان الحر؟
وصل هلأ الوقت أنه الواحد صار فيه يكتب، خاصة أنه بلادنا لبنان بهالأيام هايدي يعني على شفا هاوية. هالحرب اللي بلشت سنة 75 ب13 نيسان لحديت هلأ بعدها لحقتنا. بتمنى من كل قلبي أنه الجيل الجديد يقرأ حتى يشوف بشاعة الحرب.
نجاح القاضي التي حملت بيروت ولبنان بغربتها، هل من أمل لعودة بيروت ولبنان للحياة أم أننا دائما نستعد لحرب شديدة؟
شو ما كانت الأحوال متفائلي. الجيل الجديد لازم يرفض الحرب. الجيل الجديد عارف أنه هو عم يضطر يهاجر الأم والبي اللي ربوا أولادهم بالجامعات وبالمدارس وغيرها. هلأ اللي عم نشوف إنه يلي عم يقدر يسافر عم بيسافر، عم يترك البلد. هيدي تعتبر جريمة. ما فينا نقول إنه الحرب بتعملنا شيء، الحرب بتأذينا، الحرب تقتل. وصدقوني ما في إلنا إلا السلام. يعني بعزدين الحرب الناس كانت عم تصلي بالكنيس وقت اللي كانت عم تنضرب الغربية، وصدقوني وهيدي سمعتها أنا بدينتي، الجامع كان عم بيقدن ويصلي لأهلنا بالأشرفية وقت اللي صارت تنضرب الأشرفية. يعني بعزدين الحرب قلوبنا كانت بعدها مع بعضنا، وكنا نقول يا جماعة نحن لبنانيين. هيدا المطلب هلأ نرجع نحب لبنان.
شظايا ذاكرة، ذكريات صحفية حرب، كتاب يدعونا لا للاختباء من شظايا حرب مرت، بل من حرب قد تكون مستقبلا لا سمح الله أكثر مرارة.
ومع الأحوال الجوية،
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد، صباح الخير عبد الحاج.
صباح الخير،
تفضل. أهلا وسهلا.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء، وثم تنحسر تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع في لبنان ليوم الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون ضباب على المرتفعات المتوسطة ويتحول ليلا إلى غائم بسحب مرتفعة. الأربعاء قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تلامس 32 درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. الخميس قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود 65 كيلومتر بالساعة، وتقوم مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة اعتبارا من المساء، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة موحلة خلال الليل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ليوم الثلاثاء من 17 إلى 27، على الجبال من 13 إلى 25، في الداخل من 12 إلى 28. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج، حرارة درجة المياه 20 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. في الختام نذكر بالعناوين. سباق محموم متجدد بين الاستنفار الدبلوماسي والحرب بجزء آخر. تل أبيب تهدد، طهران سنرد في أي ثوان على أي هجوم، وواشنطن تحذر. السفراء الخماسية يلتقون عددا من الكتل النيابية وحزب الله يفخخ مبادرة الاعتدال. فذلكة مرسومة لتأجيل الانتخابات البلدية بطلاها الثنائي الشيعي والتيار. جريمة مروعة في الميومي، الضحية تم تقطيعها والمتهم الزوج. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم.